والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. لما ذكر الله تعالى ما قاله أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباؤه، فالله رد عليهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن الكون كله مملوك لله تعالى، فقال: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقد مر هذا المعنى في الآية التي قبلها: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، ليقول لهم: أنتم لا تستطيعون أن تتصرفوا في أنفسكم، أو لا تستطيعون أن تتصرفوا بمغفرة أو تعذيب إلا بإذن الله تعالى. لما؟ لأن الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأيضا إليه المصير، إليه المرجع والمآب. تأتي الآية التي بعدها لتوجه أهل الكتاب ولتأمرهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير. يا أهل الكتاب، هذا خطاب لأهل الكتاب، وقد مر معنا مثل هذا الخطاب سابقا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وينبغي أن ينادى المخاطب بالوصف الذي يقتضي أن يقوم بما وجه إليه، وليس كما يقال أن الله عز وجل كرم هؤلاء فقال: يا أهل الكتاب. لا، هذا وصف يقتضي أن يقوم بما وجه إليه، يعني: يا أهل الكتاب قوموا بمقتضى الكتاب الذي أنزل عليكم. يا أهل الكتاب، هذا المقصود. يا أهل الكتاب، يا أصحاب الكتاب الذي أنزل عليكم التوراة والإنجيل، قوموا بمقتضاه. وهذا موجود أيها الأخوة عند العرب، إذا كنت تخاطب مؤمنا فتقول: أيها المؤمنون، كأنك تحثه وتقول له ينبغي أن تقوم بمقتضى الإيمان. وإذا وجدت في ضعف في إنسان قل له: أيها الرجل، يعني أنت تذكر أنك رجلا. إذا وجدت أن إنسانا يريد أن يفر تقول: أيها الشجاع، فتذكره بما يقتضي أن يوجه إليه. وفي هذا النداء أيها الإخوة، يا أهل الكتاب، فوائد: الأول توبيخ هؤلاء لأنهم لم يقوموا بمقتضى الكتاب. يا أهل الكتاب، أنتم خالفتم كتابكم، ففي هذه الآية توبيخ لهم: أنتم لستم متصفون بهذه الصفة أنكم تقومون بما أنزل إليكم. ثم في هذا الخطاب حث لهم على الموافقة لهذا الكتاب، وحث لهم كذلك على اتباع هذا الكتاب. فكان يقول لهم: يا أهل الكتاب، أنتم ما قمتم بمقتضى الكتاب، ويا أهل الكتاب قوموا بمقتضاه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقرن التحريم بنفي الإيمان بالله واليوم الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كأنه يوبخه إذا لم يكرم ضيفه أنك لست ممن يؤمن بالله واليوم الآخر على الحق والحقيقة. والثانية حث له فيقول له أنت مؤمن بالله واليوم الآخر؟ إذن أكرم ضيفك. لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ففي هذا توبيخ لمن يؤذي جاره، توبيخ لمن يؤذي جاره، لأنه أنت مؤمن فكيف تؤذي جارك؟ فلا ينبغي أن تخالف هذا الإيمان الذي في نفسك. وثانيا هذا حث له على الموافقة بحيث أن يقوم بمقتضى حق الجيران لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر في يوم وليلة إلا يوما وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، فقال تؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا ذكر هذا؟ يوبخها إن فعلت هذا الفعل، وأيضا يحثها إن كنت مؤمنة بالله واليوم الآخر لا تسافري إلا مع ذي محرم. كذلك هنا يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب حث لهم أن يرجعوا إلى كتابهم الذي أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا توبيخ لهم وإقامة الحج عليهم. فليس كما يقال هذا تكريم أن الله كرم أهل الكتاب فناداهم بأحب الألفاظ، لا، ما كرمهم، هذا هذا من باب إقامة الحجة عليهم. فقال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، والمقصود بقوله رسولنا أي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم هذا الرسول خاتم النبيين الذي لا نبي بعده، وهو كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وقال لي خمسة أسماء وذكر منها المعقب، ذكر منها المعقب، فهو الذي جاء بعد الأنبياء والمرسلين وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن هنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى أهل الكتاب، بل هو مرسل إلى الناس كافة، أرسل إلى العرب والعجم وإلى الأبيض والأحمر، إلى الأسود والأحمر، والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم كفار، كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. والبعض يقول طيب لو آمن بشريعة موسى أو شريعة عيسى، نقول نعم لو آمن بشريعة موسى أو شريعة عيسى فإن شريعة محمد قد نسخت جميع الشرائع، فلو واحد وجد النسخة الصحيحة من الإنجيل وقال أنا أريد أن أتبع الإنجيل الذي نزل على عيسى، فنقول لن يتقبل الله منك لأن هذه شريعة منسوخة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا جزم حتم أن الذي لا يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار. ولذلك هنا قال قد جاءكم يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا. وفي هذه الآية الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مرسلا من عند الله، وأضاف الرسول إلى الله عز وجل، قال قد جاءكم رسولنا، وأيضا فيها إقامة الحجة على هذه الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حجة بمجرد أن شهد الله له أنه رسول. ولذلك أيها الإخوة محمد رسول الله ولو لم يؤمن به أحد من البشر، لأن الله زكاه ومدحه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، لكن وكفى بالله، وكفى بالله شهيدا، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فمع شهادة الله، الله عز وجل غني عن شهادة البشر، فلو أن النبي لم يؤمن به أحد من البشر فهو عند الله رسول وخاتم المرسلين، وهو أفضل المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقال الله قد جاءكم رسولنا، فهو رسول من عند الله وليس ربا أو إلها، ولا يمكن أن يكون شريكا مع الله، ولذلك النبي بشر، النبي عليه الصلاة والسلام بشر. والأمة أحيانا تشرك بالله من خلال غلوها بالنبي عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، هو بشر، هو عبد لله، الله مدحه بلفظ العبودية، بل هو الذي كمل أعلى درجات العبودية، نعم هو بشر. ولذلك أول ما نعتقده في النبي عليه الصلاة والسلام من مقتضيات الإيمان بأن محمد رسول الله الاعتقاد ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا النبي بشر لا يجوز أن يرفع عن منزلة البشرية، فما بالكم بمن هو دونه؟ ما بالكم بمن هو دونه؟ النبي بشر لا يجوز أن يرفع عن منزلة البشرية. طب اللي دون النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، لا يجوز أن يرفع عن منزلة البشرية، وما بالكم بمن هو دونه؟ والله أحيانا تسمع كلمات ممن يمدح البشر تكاد السماوات تنفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يمدحون البشر ويرفعونهم كأنهم يدبرون أمر السماوات والأرض وكأنهم آلهة من دون الله، بيمدحوا البشر. ليش؟ لأنه مجرد أوتي مالا أو أوتي حكما، ملك من الملوك يمدح يرفع فوق منزلته البشرية. يا جماعة، إذا أفضل الخلق أفضل البشر يقول لا تطروني، وهو أفضل البشر وهو عبد، فما بالكم بمن هو دونه؟ كل البشر دون النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل، كلهم ما جاء من جاء بعد إلى يوم القيامة كلهم دونه، بل ممن قبله هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي بشر، قال قد جاءكم رسولنا، هو رسول من عند الله تبارك وتعالى، ووظيفته يبين لكم، ومر معنى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يبين لكم يوضح لكم على فترة من الرسل، يبين لكم يوضح لكم هذا الكتاب الذي أنزل عليكم. النبي يبين لنا، نعم. طب ويبين للعجم؟ النبي يبين للعرب لأنه يتكلم بلغة العرب. طيب كيف يبين للعجم ولغته تختلف عن لغة العجم؟ كيف يبين لأهل الصين الآن؟ كيف يبين لأهل الهند؟ كيف ذلك؟ وكذلك لغة اليهود، ربما حتى اللي كانوا في المدينة كانوا يتكلمون، بعضهم يتقنون العبرية وهذا مخالف للغة العربية. نقول يبين لكم حتى عن طريق الترجمة، يهيئ الله عز وجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من يترجم هذا الكلام الذي يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك النبي بين القرآن، انظروا الكتب البخاري مسلم كذا، كثير منها مترجمة إلى لغات كثيرة. الله هيأ لهذا الدين من يوصله للآخرين، فهو الذي بين لنا الكتاب بالعربية، وهيأ الله من أمته من يترجم هذا باللغات الأخرى. ولذلك زيد بن ثابت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لغة القوم يا ثابت، يا ثابت تعلم لغة القوم، أي لغة اليهود، فإني لا آمنهم على ديننا، أنا لا آمن اليهود أن يأتوا ويحرفوا ويبدلوا أو نحو ذلك، نريد أن نفهم لغتهم، تعلم لغة القوم. فقال زيد بن ثابت، قال الرواة عن زيد بن ثابت فتعلمها في 17 يوما كأنما ولد بها، كأنه من أهلها رضي. فالله يهيئ لهذا الدين، الله يهيئ لهذا الدين. وفعلا أنت أحيانا بس بتشوف أسماء التراجم في أو الترجمات للغات الأخرى، ترجمات المصحف، تعجب، قل معقول هذه اللغة موجودة ولا أتباع هناك مسلمون؟ نعم، لغات كثيرة في العالم القرآن بفضل الله الآن ترجم بهذه اللغات، ترجم تفسيره، يعني القرآن نفسه لفظا لا يصح ترجمته لفظا، لكن الذي يترجم إيش؟ المعنى الذي يترجم، يترجم التفسير، لكن لفظا كما هو لا يترجم. الآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذه كيف سترجمها؟ هل سيترجمها بقول لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بالنص باللفظ، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كيف سيترجمها؟ سيترجمها بمعناها، أي لا تكن بخيلا ممسكا ولا تكن مسرفا، صحيح؟ لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، لكن لو جاء بالنص باللغة الإنجليزية بده يترجم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط لما اتضح المعنى. فإذا الذي يترجم معاني القرآن، فهيئ الله من يترجم معاني كتاب رب العالمين ويترجم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يبين لكم على فترة من الرسل، هنا على فترة أي بعد فترة من الرسل، حال كونكم على فترة من الرسل. فترة من الرسل أي أنه لم يأتي رسول على فترة من الرسل بعد مدة متطاولة ما بين إرسال عيسى عليه السلام لم يكن رسول. واختلف العلماء في مقدار المدة بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد رسل ولا أنبياء. اختلف العلماء كم هي المدة، فأبو عثمان النهدي وقتادة يقولان كانت المدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى 600 سنة، كانت المدة 600 سنة، وقال سلمان الفارسي 560 سنة بين عيسى عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام 560 سنة. والحافظ بن كثير رحمة الله تعالى عليه يقول منهم من يقول 600 سنة ومنهم من يقول 620 سنة ولا منافاة بينهما. فالقائل الأول أراد 600 سنة شمسية، والآخر أراد 620 سنة قمرية، وبين كل سنة شمسية وبين القمرية نحو من بين كل 100 سنة شمسية وقمرية نحو من 3 سنين، نحو من 3 سنين. يقول الحافظ ابن كثير ولهذا قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فبين كل 100 سنة شمسية وقمرية نحو، يعني الفرق بين كل 100 سنة شمسية 3 سنوات قمرية. فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين أي 300 سنين شمسية وازدادوا 9 قمرية، قمرية لتكميل 300 الشمسية. فقال لا منافى 600 سنة. وهذا لعله أقرب الأقوال أن بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة ولا يوجد نبي. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بابن مريم لأنا، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. طبعا البعض قال إنه ليس بيني وبينه نبي أي لبني إسرائيل، وأما لغير بني إسرائيل فقد بعث أنبياء. فصاحب التحرير والتنوير ابن عاشور يقول فقد بعث ولو لغير أهل الكتاب، فغير أهل الكتاب جاءهم رسل مثل خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان، قال هؤلاء كانوا رسل من عند الله، خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان هؤلاء كانوا رسل، ولكن ليس لبني إسرائيل، ليسوا لبني إسرائيل. فالله قال على فترة من الرسل يا بني إسرائيل، لكن الصواب أنه ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام بين عيسى نبي. وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام، قاله ليس بيني وبينه نبي، إن أولى الناس بابن مريم لأنا، ليس بيني وبينه نبي، لا يوجد أنبياء بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه السلام. فالمقصود أن الله عز وجل بعثه على فترة من الرسل وتغير الأديان، كثرت عبادة الأوثان. وتخيلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصوروه، حديث في صحيح مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت يا رب إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على فترة من الرسل، لم يكن بينه وبين عيسى نبي. لكن الآن أهل الأرض بهذه الفترة هل هم معذورون؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام بين عيسى الذين ماتوا ولم يبعث إليهم رسول في هذه المدة، هل هم معذورون؟ هل يعذرون عند الله تعالى؟ كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. فجزم النبي صلى الله عليه وسلم أن والده في نار جهنم، جزم النبي أن والده في نار جهنم. إن أبي، يقول الرجل إن أبي وأباك في النار، ولا شك أن والد النبي بعث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء معذورون أم يؤاخذون؟ قالوا: من سمع بملة إبراهيم اللي هي ملة التوحيد ولم يتبعها فهو غير معذور ويؤاخذ وهو من أهل النار. العرب كانوا يستمعون بملة إبراهيم ولا لا يا إخوان؟ أما كانوا يعلمون ملة إبراهيم ويعرفون ويدعون أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام، كانوا يدعون أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام وأنهم على طريقة إبراهيم ويعظمون البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. فمن سمع من العرب بملة إبراهيم اللي هي ملة التوحيد ولم يتبعها فهو مؤاخذ، وأما الذي لم يسمع برسول ولا بدعوة توحيد قط فهؤلاء إيش اسمهم عند العلماء؟ أهل الفترة. هؤلاء أهل الفترة. اختلف العلماء في أهل الفترة، يعني مدة لم يأتهم نبي أو لم يسمع بنبي قط، أو في زماننا مثلا من لم يستمع برسالة الإسلام قط. طبعا من استمع برسالة الإسلام ولم يتبعها يؤاخذ، يؤاخذ. طب واحد يقول: طب هؤلاء اللي في أمريكا أو اللي في أوروبا صح بيسمعوا الإسلام بس يستمعون الإسلام بصورة مشوهة. نقول: يجب أن يبحثوا، وإلا هم مؤاخذون عند الله، يجب أن يبحث عن الحقيقة ويتبع الحقيقة، وإلا هو مؤاخذ عند رب العالمين. لكن المقصود الآن واحد بيعيش في أدغال إفريقيا لم يعرف شيئا عن الرسالة ولم يعرف عن كلمة إسلام أبدا، فهذا من أهل الفترة كذلك. يقول أهل العلم هذا حكمه في حكم أهل الفترة. أهل الفترة ما حكمهم؟ قالوا: يوم القيامة يجعل لهم امتحان. أهل الفترة يجعل لهم امتحان يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح الجامع: أربعة يحتجون بين يدي الله يوم القيامة، أربعة يحتجون بين يدي الله. قال: الأصم والأحمق، قال: والرجل بعث في فترة. هؤلاء ثلاثة، الرجل بعث في فترة، هؤلاء يحتجون. فالرجل الذي بعث فترة يقول: يا رب ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من نذير يا رب، فيحتج بين يدي الله. فالله عز وجل يمتحن هؤلاء، يمتحن هؤلاء، يقول: اذهبوا إلى النار. قال: فمن ذهب به منهم إلى النار دخل الجنة، ومن لم يذهب إلى النار دخل النار. فهذا امتحان يمتحنهم رب العالمين يوم القيامة في عرصات يوم القيامة. الذين لم يسمعوا بالرسل قط، بالأنبياء قط، يمتحنون. الرجل بعث في فترة، أما من سمع بالأنبياء يجب أن يتبعهم. فقال الله تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، مدة لم يبعث فيها رسل. قال الله تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير. طبعا هنا أن تقولوا هنا للنفي، يعني المقصود لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. أن تقولوا أي لئلا تقولوا. ولهذا نظائر في القرآن الكريم وفي لغة العرب، إن شاء الله نوضح هذا في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.